ينظرون في التفسير يا أهل أجدار الإغلاق يجدون في النفس وفيه الآوات لم تبدأ من الآية الحادية والسبعين وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والسبعين وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابت مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الآية الأولى من سياق اليوم موجهة إلى المؤمنين ومن قبله الآية وفي الآيات العصر الماضية التي بدأت من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحرموا إلى الطاغوت لقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في هذه الآيات العصر التي تحدثنا عنها في الأسبوع الذي مضى الله سبحانه وتعالى بيّن لنا فيها أن هناك جماعة من الناس زعموا أنهم آمنوا بالله وآمنوا بما أنزل على رسول الله وآمنوا بما أنزل على المرسلين اليقين لكنه ليس إيمان حقيقيا يقينيا وإنما هو مجرد زعم لا يثبت عند التجربة ولا يستقر عند الحال وإنما يتصدع عند أول قدمة. هذا الإيمان الخيار الذي أعلنه هؤلاء وصف الله إيمانهم لأنه مرجع لأنهم في الحقيقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لقد قلنا إن عملهم كان مجرد إرادة توجه إلى الطاغوت نية إلى الطاغوت نية قبول تشريع غير تشريع الله نية البعد عن تشريع الله مجرد إرادة مجرد نية هي في حد ذاتها خروج على الله وخروج على دين الله. وظهرت عبارة الطاغوت في الآية 61 من السورة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بعد قليل وفي الآية 76 من هذه السورة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فأن الله سبحانه وتعالى يعتبر الأمة الإسلامية أمة مقاتلة أمة يقظة أمة حذرة أمة مرابطة لا تنام وإنما هي يقظة وحذرة وساهرة دائما تحمي دينها وتحمي حقائق هذا الدين من عبث الهاجمين وكيد السائدين. كل واحد أو كل فرد من أفراد هذه الأمة ندعو لأن يكون بطلا ولأن يكون رجلا ولأن يكون مقاتلا لأن هناك معركة فرضت عليه فرضا هذه المعركة هي معركة الطاغوت، الطاغوت الذي لا يسكت، الطاغوت الذي لا يسكن، الطاغوت الذي لا يهدأ، الطاغوت الذي لا يمل، وإنما هو دائما يتحرك في كل أرض وفي كل مكان، يريد أن يغزو إيماننا بكل أسلوب، بالأساليب، أساليب التهديد، وأساليب الوعيد، وأساليب الحديد، وبأسلوب المغريات، وبأسلوب المثيرات، بأسلوب الدعاوى المثبتة، بأسلوب الانحطاط، أن يقودنا إلى مهاويه، أن يقودنا إلى رذائله. الطاغوت في كل مكان، الطاغوت في كل شارع، الطاغوت في كل طريق، الطاغوت في كل مدينة وفي كل قرية، الطاغوت يتحرك بسرعة وبقوة في كافة المنطلقات في أرض الله. إن تحرك الطاغوت له معنى واحد، أن يقابله تحرك دائم ووقف وحذر لكتائب الله سبحانه على كل المجالات وفي كل الخطوط وفي كل الأماكن. وإذا خلا مكان من داعية لله وقائم بأمر الله، وخلا هذا المكان للطاغوت يعبث فيه ويعيش، كان معنى هذا أن يتمكن الطاغوت وأن يتحكم الطاغوت وأن يسود الطاغوت. ولذلك كانت الآية 71 تعليما لهذه الأمة وتعريفا لهذه الأمة بحقيقة الحقائق، وهي أن تكون أمة يقظة، أمة حذرة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هكذا يا أيها الذين آمنوا، يا من أعلموا الإيمان بالله وبرسوله، خذوا حذركم، كونوا يقظين، كونوا ساهرين، لا تكونوا مغفلين، لا تتركوا فرصة لأعداء الله وأعداء دينه كي يقتحموا قلوبكم، كي يقتحموا بيوتكم، كي يقتحموا مدنكم، كي يقتحموا حياتكم. ولكن أقيموا الأسوار المسددة حول مدائنكم، حول قلوبكم، حتى لا يتمكن داعية من دعاة الطاغوت أن يقتحم وجودكم. تعلموا الكراهية يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن الكراهية دين، كما أن الحب دين، ومن لم يتعلم الكراهية لا يمكن أن يتعلم الحب. إن الله لا يريد أن تكون قلوب المؤمنين مفتوحة تحب كل إنسان وتحب كل شيء، وإنما هذه القلوب تتعلم كيف تحب ومن تحب ومتى تحب، وكيف تكره ومن تكره ومتى تكره. وهذه القلوب إن أحبت نفعت من تحب، وإن أبغضت قضت على من تحب، فهي قلوب ليست غبية وليست عمياء وليست مريضة وليست ميتة، وإنما هي قلوب تعرف أنها تحب كل ما يرضي الله وتبغض كل ما يسخط الله سبحانه. وإذا أحبت ما يرضي الله رفعت شأنه وأعزت جوابه، وإذا كرهت ما يغضب الله أذلته وقاومته واستبيعت في مقاومته ولم تدخر وسعه. تعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحبون وكيف تكرهون. وإذا عرفتم أن هناك من ينبغي أن يكره من الناس والأشياء والمبادئ والمدن والأفكار والفلسفات والفنون والعلوم والثقافات، إذا علمتم أن في هذا كله لا يعبد الله سبحانه، كان معنى هذا أن تعادوه، كان معنى هذا أن تتوقفوا له دائما، أن تأخذوا حذركم حتى لا تتورطوا أو تتورط ذراريكم في هذا. فأنت تكون مؤمنا يا أخي والطاغوت يعيش في بيتك، فأنت كيف تركت السبيل للطاغوت كي يدخل بيتك ويعيش في غرفات بيتك ويعيش في هذه الغرفات ممثلا في ابنك أو ممثلا في بنتك أو ممثلا في زوجتك؟ أليس الطاغوت هو الذي حكم على بنتك أن تتعرى وعلى زوجتك أن تتعرى؟ كيف تركت للطاغوت هذا؟ تركت له أن يدخل بيتك؟ تركت له أن يدخل حياتك؟ فإذا أنت دون أن تدري وفي غفلة منك تحب أشياء يريدها الطاغوت وتتمنى أشياء فرضها عليك الطاغوت وتتسعها أشياء هي من طبيعة الطاغوت، وإذا بك تحب ناسا هم أستاذ طاغوت بل هم طواغيت. كيف كان هذا وكيف حدث هذا مع أن الله يقول لك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذ حذرك تنبأ. وهنا نواجه كيف نأخذ حذرنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يغني حذر من قدر. لماذا لم تعد الحذر؟ لو أن الله يريد للطاغوت أن يحكم ويريد للطاغوت أن يسود ويريد للطاغوت أن يقود ويريد للطاغوت أن يستبد، فلماذا ينفعنا الحذر؟ إن الرسول يقول لا يغني حذر من قدر. وهذا الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم عن عائشة وصححه الحاكم، ومعروف أن الحاكم يتساهل في التصحيح وعلى التسليم لهذا الحديث، فإن الله لم يدعنا إلى الحذر من القدر ولم يقل لنا حارب القدر، وإنما قال حارب أعداء الله حارب الطواغيت. فحينما يقول الله خذوا حذركم لا يقول خذوا حذركم من القدر، ولكن خذوا حذركم من الأعداء. لذا تصورنا نحن أن الأعداء أقدار هائلة لا تقاوم ولا يمكن الوقوف في وجهها، كان معنى هذا أن يقيننا مهزوم وعقيدتنا مهزومة، لأن الله يقول لنا في وقت الآيات تقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذه تفرض على المسلمين عدة أمور. الأول منها أنه من الفرض على كل مسلم أن يعرف أعداء الإسلام وأن يعرف طبيعة هؤلاء الأعداء، فرض على كل مسلم أن يعرف أعداء الإسلام وأن يعرف طبيعة هؤلاء الأعداء. ثاني شيء فرض على كل مسلم أن يعرف بلاد أعداء الله والأرض التي يعيش عليها أعداء الله وطبيعة هذه الأرض وأن لا يجهل منها شيئا. لكن وللأسف المسلمون في زماننا لا يعرفون طبيعة أرضهم هم التي يقفون عليها بأرضهم. في الوقت الذي نرى أن أعداء الملة وأعداء القبلة يدرسون أرض المسلمين أكثر من معرفة المسلمين بأرضهم، فضلا عن جهلهم السميع الكفء بأرض غيرهم. فرض على المسلمين أن يدرسوا الأرض التي يقفون عليها، وأن يدرسوا أرض عدوهم أيضا، لأن الله يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فلا يمكن أن تأخذ حذرك من عدو لا تعرف أرضه ولا تعرف طبيعته النفسية ولا أسلوبه الاقتصادي ولا نظام حكمه ولا من أين تضربه. كل هذه علوم ينبغي أن يتعلمها المسلمون، وهي فرض على كل مسلم أن يعرف عدو الله وأن يعرف عدو دينه. لنكن نأخذ حذرنا أيضا اتباعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ينبغي أن نتفوق على أعدائنا في علوم الدنيا وعلوم الحياة. لا يحل للمسلمين أن يكونوا ضعافا في الدنيا بينما عدوهم أقوى منهم. لا يحل للمسلمين أن يكونوا ضعافا في التكنولوجيا أو العلوم الحديثة بينما عدوهم أقوى. لا ينبغي للمسلمين أن يكونوا أضعف في التقدم العلمي والتقدم الحضاري. كل هذه الأمور ينبغي أن يزيدها المسلمون إزادة كاملة اتباعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كيف تأخذ حذرك وأنت ما زلت تركب الثمار وعدوك يركب الطائرة عابرة القارات؟ كيف تأخذ حذرك وأسلوب جمعك للمعلومات عن العدو أسلوب بدائي بينما العدو يرصد حركاتك وسكناتك بالأقمار الصناعية والأصداف الطائرة وما لا أعلمه لا أنا ولا أنت؟ كيف؟ أنت صفحة مقروءة للعدو، كل أسرارك واضحة ومقروءة للعدو، والعدو بالنسبة لك مجهول لا تستطيع أن تتعرف عليه. فكيف إذا تستجيب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم؟ إن معنى هذا أن تتفوق علميا وحضاريا وتتفوق في مجالات القوة المختلفة على العدو. تكون عندك أسلحة أقوى، ليس مستراح من العدو. ما معنى أن تستروا أسلحتك من العدو؟ أليست هذه مهزلة؟ وحتى العدو حينما يبيعك أسلحة فإنه يبيعك أسلحة قديمة أو تافهة، ولا يستطيع أن يوقفك على أسرار أسلحته الجديدة، لأنها أسلحته هو وأسرارها ملكه هو، لا يعطيها لك ولا لغيرك من الناس. وأنت أين أنت؟ إنك تريد أسلحة من هذا أو أسلحة من هذا، لماذا لم تكن وأنت المسلم وأرضك هذه أعظم بقعة على وجه الأرض؟ هل تصدق أن الرقعة العربية الإسلامية أخطب بقعة وأغنى بقعة وأسرى بقعة بالمواد الأولية وأعظم البقع جغرافيا وتاريخيا؟ ماذا أقول؟ إنها أرض ثرية وغنية بكل شيء. فلماذا لا تكون هذه الأرض التي توثقت الكرة الأرضية كلها وتتحكم في بحار العالم، لماذا لا تكون هذه البقعة حضاريا متقدمة وعلميا متقدمة ليصدق فينا قول الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم؟ ثم يقول الله سبحانه: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا، قوموا للمعركة، قوموا للحرب. وقوامكم للحرب يكون بأسلوبين: ثبات يعني فصائل وفصائل وقطع مجموعات، هذا إذا كان الأمر يحتاج ذلك. إذا كان الأمر يحتاج أو المعركة تحتاج إلى قتيلة أو شديدة أو لواء تقوم كذلك تباس. لكن إذا كان الأمر أشد وأشق وكان المسير عاما وبلاد الإسلام مهددة فماذا يفعل؟ انفروا جميعا نساء ورجالا قوكم لحرب العدو الواحد الذي يتهدد أرضكم ويتهدد دياركم، الطاغوت الذي يريد أن يدوس بأقدامه حضارة الإسلام وشريعة الإسلام ونظام الإسلام، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ونرى شيئا في قوله تعالى انفروا جميعا، حينما يقول الله للمسلمين انفروا جميعا معناه انه يعلم سبحانه انه لا توقف يستدعي ان ينفر المسلمون جميعا. وهذا الوقت ياتي كثيرا، لقد اتى فعلا على المسلمين احيانا احتاجوا فيها الى ان ينفروا جميعا، وسياتي على المسلمين ازمان يحتاجون فيها الى ان ينفروا جميعا. كيف ننفر جميعا وان احدنا لا يستطيع ان يضرب بالعصا؟ من يعرف ان هناك جماعات كثيره من الذين يتسمون باسماء اسلاميه لا يجد واحد منهم استعمال العصا، فضلا عن ان يستعمل اسلحه العصا، فضلا عن ان يضرب باسلحه العصا، فكيف ينفرون جميعا وهم لا يعرفون الاسلوب الذي يحاربون به؟ هل الله سبحانه وتعالى يدعون الى ورطه ان ناخذ هذه الجماهير رجالا ونساء ثم نلقيهم في وجوه المدافع الحاقده تحقدهم ونقول لربنا اننا نفرنا جميعا ورفعنا جميعا؟ اتى لله ان يريد الله بنا هذا او يريد الله لنا هذا، انما يريد ربنا بنا ويريد ربنا لنا أن ننفر جميعا، بمعنى أن نستعد جميعا استعدادا عسكريا كاملا مدربا قادرا على مواجهة أعدى الأعدى الأسلحة وأقوى الأعداء، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهنا نقول إن التدريب العسكري المتقدم والمتطور والحاكم والمصر والقوي فرض عين على كل واحد من ابناء الامه الاسلاميه، ولا يعطيه من هذا الفرض شيء، لانه مدعو في اي لحظه ان يكون على استعداد حينما تدعم بلاد المسلمين اعداء من خارج بلاد المسلمين ويدعى للنفير العام، فهو مستعد لا بصدره ولكن بسيفه بقوته ببندقيته بمجدعه بكل الأسلحة المتطورة التي قلت إنها ينبغي أن تكون أقوى بكثير من أسلحة العدو. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، وان منكم لمن ليبطئن فيكم الجبناء، فيكم الذين يأتون لقاء العدو. وهذه الصوره بشعه ان يكون في المسلمين الذين يعبدون الله من يخاف لقاء العدو. وإن منكم لمن ليبطئن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم نهيدا. منهم القاتلون في سبيل الله والذين كفروا القاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان واولياء الشيطان هم اولياء الطاغوت قاتلوا اولياء الشيطان امر من الله موجه الى كل واحد من المسلمين قاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا وبين قوله تعالى قاتلوا اولياء الشيطان وقوله تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا سؤال كبير حائر انما يدعونا ربنا للقتال نقول له كيف نقاتل ومن نقاتل نحن الضعاف نستطيع ان نقف في وجه انصار الطاغوت وهم قوه هائله وفيهم الدول الاعظم كيف ان الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين المتوكلين عليه الفاهمين لكلامه المنفذين لاحكامه العارفين بقوته وقدرته يقول لهم ان كيد الشيطان كان ضعيفا كيد الشيطان لا يقف على قدميه كيد الشيطان لا يثبت في معركة مع الحق لكن الدعوة واجه الباطل واجه الشيطان سيفر الشيطان امامكم هاربا ان كيد الشيطان كان ضعيفا ثم يعجبنا الله سبحانه من حال قوم كانوا في مكة مستضعفين وفي الوقت ذاته كانوا يطالبون بالقتال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال في مكة لماذا؟ لأن الأسر متشابكة والوسائد متداخلة فإذا أثير خلاف أو قتال فإننا لا نستطيع أن نتبين من هو الصديق ومن هو العدو ولذلك يقول الله تعالى لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يعني لو انفصلوا وأصبح جند الله في ناحية وجند الشيطان في ناحية حينئذ تبدأ المعركة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم أمر بالقتال إنما أمرت بالصلاة والزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد هذا لما هاجر الرسول إلى المدينة وفي العام الثاني من الهجرة أمروا بالقتال فماذا قالوا؟ قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لما أخرتنا إلى أجل قريب نتمتع بالحياة هؤلاء هم المتحمسون في مكة أصبحوا الآن يريدون أن يستبعدوا شبع الحرب في المدينة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقال بعض المفسرين إن من هؤلاء عبد الرحمن بن عوف ونحن نستبعد أن يكون عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص أو غيرهما من الفرسان الأشداء من هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وهناك رأي لبعض المفسرين قالوا إن هذا إشارة إلى ما ذكره الله في سورة البقرة من حال بني إسرائيل حيث قال الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل مهما طال وعظم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج يعني قصور أقيموا القصور ما استطعتم شيدوها كما أردتم علوها كما تحبون اجلسوا فيها أقيموا فيها تمتعوا بها لكن ثقوا أن القصور يغزوها الموت كما يغزو الأكواخ إن الذين يعيشون في القصور يموتون تماما كما يعيش الذين يكسرون الأكواخ إن الموت لم يكتب فقط على سكان الأكواخ وإنما كتب أيضا على سكان القصور العوالي القصور السوامخ أينما تكون سر أم ناشر وكن حيث أحبب وأقر في أي مكان تريد واستتر بما تشاء وتقوى كما تحب وخذ من العلاج ما تشاء واستعن بجميع أطباء الدنيا واهرب في أي مكان تحب أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنه يتحدى إن الله يتحدى أينما تكونوا يدرككم الموت أنتم تموتون حتما ويتساوى أن تموت في معركة الجهاد وبين أن تموت في بيت أمك يتساوى قالها خالد بن الوليد قال لقد دخلت عشرات المعارك وليس في جسمي موضع خال من ضربة سهم أو ضربة سيف وكم كنت أتمنى أن أموت شهيدا ولكن الله لم يكتب لي الشهادة وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير في الصحراء العير في الصحراء فلا نامت أعين في دمع ها أنا أموت على فراشي. خالد بن الوليد يرى ان موتته على فراشه كموتة الحمار في الصحراء كموتة العير في الصحراء والعير هو الحمار فلا نامت اعين في بناء. كان خالد يتمنى ان يقتل في سبيل الله وهي امنية سبقه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اني لأتمنى ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. وقال بعض شراح الحديث فاستجاب الله لدعاء نبيه ولأمية نبيه مات شهيدا من اثر الشاه او ضلع الشاه الذي اخذه من اليهودية فهو يقول صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة الشاة تعايدني حتى قطعت أبهري الأبهر هو العرق المتصل بالقلب. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا وهو سيد الشهداء وسيد الانبياء وسيد المرسلين. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيده. وهنا ندخل في مشكله من مشاكل التفسير. وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم يكادون يفقهون حديثا. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، لله عاده في الامم، عاده لا تتخلف، ان النبي حينما يدخل القريه ابتلى هذه القريه بالباساء والضراء. فما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا فقالوا قد مس اباءنا السراء والضراء فاخذناهم بغته. ما هذا؟ انما يرسل الله نبيا الى بلد يصيبون بالمصائب. ليه؟ لم يفكروا المصائب في وجوههم شويه، يصحب يتدرعون يدعون الله. ما فيش فايده، ينزلهم السراء النعم لعل انهم تفقيهم. ما فيش فايده، يوم يرد يقول ايه؟ قد مس اباءنا السراء والضراء. ايه يعني؟ السراء والضراء جت لابائنا من قبلنا، مش مشكله. الانسان في الحياه عايش بردودي. هم ليسوا عقلاء، فلذلك عبر الله عن قلة عقلهم وفهمهم بقوله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إن المسلم الزكي الفطن ينظر في كل أمر يصيبه. إن كان السراء علم أن لله يدا فيها فشكر الله، وإن كان الضراء صبر ورضي على قضاء الله لأنه يعلم أن لله يدا فيها. فالسراء من الله والضراء من الله بما كسبت أيدينا، وهو دائما يتذكر الله سبحانه. حينما دخل النبي المدينة أصيب بالضراء، فتكلمت اليهود وتكلم المنافقون وقالوا ان المصائب التي اصابتنا بوجود محمد بيننا، كما قال المصريون لموسى انهم حينما تصيبهم سيئه حسنه يقول لنا هذا. لما تيجي المصريين النيل يجد الميه كويس يقول لنا هذه، وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. يسال انت يا موسى برضه قوم صالح قالوا لي اطيرنا بك ومن معك. برضه اصحاب ياسين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. تطيرنا يعني تشاءمنا بوجودك بينا. وكذلك اهل المدينه من المنافقين واليهود تشاءموا. هذه من عند الله لمنقبه فينا، لان الله يحبنا. وإن تصبهم سيئة يعني مصيبة يقولوا هذه من عندك بسببك، مشت علينا أنت كنت علينا شيء. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. سبحان الله، ليس من عند الرسول شيء. قم كل من عند الله، كل من عند الله، الحسنات والسيئات من عند الله، الافراح والمآسي من عند الله، السراء والضراء من عند الله. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. فإن السيئات أو المصائب من عند الله، طب ليه ما بتقولش سبحانك يا خالق المصائب؟ ما بنقول سبحانك يا ميسق للخير، منجيبش سيرة الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له الخير منك والشر ليس اليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطب ربه بالشرور وانما بالخير. ليه؟ ان الله هو الذي خلق السماوات والارض، هو اللي خلق الامر والبحر، اللي خلق البحر هو الله، اللي خلق الامر والتعابير هو الله والفراش، اللي خلق السماء والارض هو الله. لكن انت لما تيجي تحمد الله تقول الحمد لله الذي خلق البق والقمل والثعابين والكرام، يلا تقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تحمد الله على دلائل النعم. لا مديني تقول الحمد لله اللي خلق البق والامن، صحيح خلق البق والامن، لكن انت تركز على دلائل النعم وعظيم النعم فتدعوه سبحانه وتعالى بها. لكن في الحقيقة لا يمكن ان نقول ان البق خلقه غير الله. هو قال يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اذا من الذي خلق الذباب؟ هو الله سبحانه. لكن يذكر الذباب في مثلان التحدي، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. خد بالك طيب، شوف الايه بعد ذلك ايه؟ ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه. الله، ده الايه دي تعارض الايه اللي فاتت على طول. ليه؟ الايه اللي فاتت قالت قل كل من ايه؟ من عند الله. هنا بيقول لك لا، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا يبقى الكل مش من عند الله. يفهم الآيتين إزاي؟ أنا أضرب مثل بسيط ونحاول نفهمه سوا. أنت أعطيت ابنك 1000 جنيه. تقول خذ ال 1000 جنيه دول تاجر فيهم يعيش منهم. اخذ ابنك 1000 جنيه وفتح محل تجاره وكان ولد مجتهد لابنه، فابتدى المال يملك ويتزايد وعاش ابنك في سعاده. لما نيجي نساله جبت تجارتك منين؟ من ايه؟ من ابويا. ابويا الله يرحمه اللي اداني 1000 جنيه. يبقى الخربة دي منين؟ يتصوره من ابوه. يبقى ان اصابته حسنة خد الابيه. طيب خد 1000 جنيه وكان يعبد، طب اعترها يمينا وشمالا وافلت، اصبح معاه 1000 بقيت 500. جه ابوه قال له انت ولد فاشل، هات ال 500 جنيه دي لو في فرق. يا جدع انت وديت الفلوس فين؟ هتقول ايه؟ ابويا خدها. يبقى اذا مين اللي خد منه الفلوس؟ ابوه. من اللي في الشارع أدول، لكن من السبب الأصلي هو اللي بوظ الدنيا. ومن هنا نفهم أن الحسنات من الله سبحانه. ليه؟ لأنه هو الموفق إليها، وهو الميسر طريقها، وهو الآمر بها، وهو الراضي عنها، وهو الداعي إليها. أما السيئات فهو لم يأمر بها ولم يردها ولم يدعو إليها ولا يحبها ولا يرضى عنها. إن الإنسان لما يقع في مصيبة فلما كسبت أيديكم، لأنه ابتدى يتجه إلى المصيبة فجاته المصيبة، ربنا إبدال المصيبة بعمل السيء. يبقى إذا لما في المصيبة نظرتان، النظرة الأولى بسبب إيه وقعت المصيبة؟ بسبب تصرفك الشخص. من الذي أوقعها؟ النار. إذا الآية الأولى بتقول وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. يعني هو الذي يرسل السراء ويرسل الضراء. الآية الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله تسربا، وما أصابك من سيئة فالفاعل هو الله لكن السبب هو نفسك. إن بعض الناس الجهل أرى الآية التي نفسك دي ملخبطة أنا مش فاهمها، وعلى هذا الأساس قالولنا إن في الآية قراءة مضحكة. إيه هي؟ قال لك ما أصابك من حسنة فمن الله، يا ما أصابك من سيئة فمن تعسك. مش ناس تبدأ بتعسك، وهذا ليس قراءة للقرآن ولكنه تحريف لآيات الله، وهذا كلام لا يرضى عنه أحد. ما أصابك من حسنة فمن الله، يا ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هم يتهمون يا محمد انك سبب ما نزل بهم من مصائب، انت لا تؤثر في شيء، ان لك مهمة واحدة فقط. ليست مهمتك ان تأتي بالمسرات او بالمضرات، هذا ليس عملك انما هو عمل الله. اذا فما هي مهمتك؟ وارسلناك للناس رسولا، دي مهمتك. ان علمت الا البلاغ، ما تقدرش تهدي حد، انك لا تهدي من احببت. الايه الثانيه وانك لا تهدي الى صراط مستقيم بتوفيق الله وعون الله. انت رسول، ارسلناك للناس رسولا. افترض انه لم يؤمن بهذا الرسول احد، الكل كفر به، كل الدنيا جحدت رسالته. وهناك انبياء بعثوا الى هذه الارض كما امن به احد. استمر نوح يدعو 1000 سنة الا 50 عاما كما امن معه الا قليل. وابراهيم امن له نور. كثير من الرسل، ولذلك الرسول يقول يبعث الرسول ومعه الرجل، والرسول ومعه الرجلان، والرسول ومعه الجماعه. اذا هناك رسول يبعث يوم القيامه وليس معه احد، او معه واحد فقط من اتبعه، او 2 او 3. ماذا يحدث لو كفر العالم كله برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ينزل الرسول عن منزلته؟ هل هذا يقلل شأنه؟ أبدا. إلا الآية تقول وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله وحده يشهد أنك رسوله. ولذلك يقول في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون.